بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط التاسع من شرح كتاب التوحيد.
كما قال عز وجل: وكان حقا على نصره. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعز وجل: ولا يقول أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد يقع من هزيمة في بعض الأحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذ منهم شهادة سبحانه وتعالى، وفيما حصل في قلوب المؤمنين. هذا من تجربته سبحانه ومن فضله على أولياء أن يمحضهم ويعدهم إعدادا أكمل ويتخذ منهم شهداء ويرفع درجاته في الآخرة، إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولأن الناس لو نصبوا دائما ولا نصيبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الخضوع لله وعدم الاعتراف بتقصيرهم ونقصهم، وربما لو ظنوا انها التي هيبتهم وقوتهم واحمالهم، فاذا ابتلاهم الله بهذه الاشياء انكسرت نفوسهم وعرفوا عيوبهم وضرعوا الى الله وانقادوا لامره وتباعدوا عن اسباب غضب سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن ان يفتش عن نفسه وان ينظر ويحاسبه لانه يسلم من هذا البلاء. ولهذا قال المؤلف: وفتش نفسك على الكسالى فان تنجو منها تنجو من بعظيمه والا فاني لا اخالف لا اظنك ناجيا. وفتش نفسه وجد عندها عيوبا كثيره، وجد عندها شرار على القدر، ووجد عندها عذبا بنفسها وفي اعمالها الا ما عصم ربه. فعلى المؤمن ان يفتش نفسه ويجاهدها لعله يسلم من هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون ووقع فيه ضعفاء الايمان ووقع فيه الكافرون. وان يؤمن جازما ان ربه حكيم عليم، وان ما يقضيه عن حكمه بالغه وعن قدر سابق، وله فيه الحكمه البالغه والاسرار العظيمه من تهيئه عباد المؤمنين لما هو افضل، ومن رفع درجاتهم واتخاذ شهداء منهم، ومن تكفير سيئاتهم، ومن تنبيههم على اخطائهم حتى يستعدوا وحتى يتوبوا، الى غير هذا من الحكم والاسرار.
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
الباب فيما يتعلق بالقدر. لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وضع المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن ذلك مما يحصل به التوحيد وينتهي به الكفر. ولهذا قال: باب ما جاء في منتهى القدر، من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره والتحذير به. فكان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم قد آمنوا بالقدر وسلموا لله أمره، ثم نبغى تابعة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك فأنكهم القدر، وقال لهم رؤوس، وزعموا أن في إثبات القدر خلافا للعدل وكيف يقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعل جهلا منه وضلالا وانتباسا للأمر عليه. أما أهل الحق في أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم فقد آمنوا بالقدر وصدقوه وأن الله قدر المقادير وكتبها سبحانه، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن زيد الشافعي رحمه الله يقول في شأن القدرية: ناظرهم بالعلم، فإذا قبلوا به تسلموا وإن أنكروه كفروا. والمعنى يقول: لا غير له يعلم الأشياء قبل وجودها، فإذا قالوا نعم يعلمها قبل وجودها هذا هو القدر، هذا هو القدر، أنه علم الأشياء وكتب عنده ويعلمها قبل أن تقع. يعلم من يكفر ومن يعصي ومن يؤمن، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فإن أنكروا وقالوا لا يعلم كفروا، لأنه في هذه الحالة نسبوا الله إلى الجهل، والله يقول: إن الله هذا كل شيء عليم. إذا علموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، ثم نسب ربه إلى الجهل وأنه لا يعلم الأشياء، فقد طعن في غاية طعن وتنقص غاية التنقص فيكون كافرا. ولهذا ذهب جمع رحمه من العلم من أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية، وأن الكفار بأنهم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه بالحقيقة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال: أنتم من عند الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقد دل على هذا كتاب الله، لأنه قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأه إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: أنت أعلم أن الله يسير إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير. هو سبحانه وتعالى بين كل شيء وقدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، فاعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد دل كتاب الله على سبق علمه بالأشياء، وهذا هو التقدير وهذا هو القدر، ودلت السنة على ذلك. فمن أنكر ذلك زعم أنه لا قدر هو كافر مكذب لهذه النصوص معتد بحدود الله لا تقول لربه الى جهل وعدم العلم. ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه قال اذا لقيتهم فقل لهم ان ابن عمر بريء منكم ولستم مني ولستم منكم. فقال لهم فقال مساحون زهد ما قبله الله منه حتى يوم القدر. وهكذا قال زيد بن ثابت وابي بن كعب وحذر بن الايمان وعبد الله بن مسعود وهكذا قال اهل السنه والجماعه. فالواجب على اهل الايمان على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الاسلام يؤمن بالقلب ويصدق بعلم الله بالاشياء. ولما بقدر يحمل امورا اربعه يقبل علم الله بالاشياء وكتابته لها وانه خالق كل شيء ومقدر كل شيء ودبر كل شيء وان ما شاء كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى مشيئته جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى وقدرته العظيم. فلا بد من هذه الامور الاربعه الايمان بعلم الله وانه علم كل شيء وانه كتب كل شيء وانه خالق لكل شيء وان ما شاء كان وما لم يشاء كان. هذه مراتب القدر الاربعه من امن بها فقد امن بالقدر ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر. وهكذا حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه حين قال الولد بن بني انك لن تجد طعم الايمان يعني راحة الإيمان وطمأنينة وذوقه إلا في الإيمان القدر يعني حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يصيبك. يعني إذا عمل بهذا استراح قلبه اطمأن وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ويعمل ما كتب الله له ويأخذ بأسباب وهو مطمئن القلب لن يصيبه إلا ما كتب الله له. فلا يلقي بنفسه إلى التهلكة ولا يتعدى حدود ربه فليأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب ويتقي أسباب الشر ويعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له. وبين له عباده انه مات على هذا فهو جميل وانه يوفى لك منه متى فتنجز لو كان حرقه الله بالنار. فلا بد من الايمان يعني تعلم ان العقاب من الموتى ثم اخذ منه. هذا تفسير القدر من باب تفسير الشيء بعض معناه. فانك اذا امنت بانه يصيبك الا ما كتب الله لك فقد عرفت ان الله قدر الاشياء ومضى بها علمه سبحانه وتعالى. وهكذا سأل ابن الديلمي وعبد الله بن الديلمي من حروف الديلمي تابعين المعروف يمين سأل زيد بن ثابت وابي بن كعب وحذيفة بن اليمان وابن مسعود عن ذلك فأخبروه أنه بيّن إلى القدر وأنه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يموت وأنه لا بد من إلى القدر وإلا فإن أعماله حاضر. وهذا يدل على أنهم اعتقدوا وأرادوا أنه يكفر بذلك لأن الله قال ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كان يبغي. فإن لا تقبلوا أعمالك ولا تقبلوا نفقاته هو كافر الذي لا لم يتحقق فيه الإيمان. ومن أنكر القدر فقد أخل بشيء من الإيمان وركن من أركان الإيمان. فحينئذ لا تقبلوا أعمالك ولا تقبلوا نفقاتك حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصاب من كل إصرار وما أصاب من كل شيء. هذا هو الواجب على المسلمين جميعا أن يؤمنوا بأن الله علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكون وكسبها وانه هو الخلاق العليم الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وان ما شاء كان وما لم يشاء يكون كما قال تعالى لن يسال ان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. وروى ربك ما فعلوا فرواه ما اقتتلوا هو سبحانه ذلك لكل شيء والقادر على كل شيء والخالق لكل شيء والمدبر كل شيء سبحانه وتعالى. فالعبد يؤمن بذلك ويصدق بذلك. وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عوف عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الله قدر بقدر الخلائق قبل أن يخلق السنة 50,000 وعشر وعشر كان الأمر قد محكم ومضى به علم الله وكتابته سبحانه وتعالى وهو الخلاق ودبر الأمور خالق الأشياء يصرفها كما يشاء على ما قدرها عليه سبحانه وتعالى. وقدر خلق كل شيء فقدره تقديره إنها كل شيء خلق له بقدره. وإنك إلى عندنا خزائن وما نسيره إلا بقدر المعلوم فكل شيء قد قدره وأحصاه وكتبه وعلمه. فلا يخلع عن ملكه ما لا يريد ولا يقع في ملكه ما لا يريد فكل شيء تحت تصرفه وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يكن يكن. وهذا هو عقل اهل السنه والجماعه. من استقام عليه فقد استقام على الحق ومن حاد عنه فقد حاد على الحق. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
باب ما جاء المطورين. هذا كتاب عظيم له شأن عظيم، الرائي الجمع ونادر أن تبقى التأليف على أمواله، إنما عندنا تأليف المقيم هو هذا الكتاب، لكن بينه مفرق عظيم. المقصود أن هذا الكتاب له فائدة كبيرة، رحم الله المؤلف من جملة ما فيه هذا الباب العظيم، باب ما جاء المطورين. الأصل قصد المؤلف هذا الكتاب بيان توحيد العبادة، وبيان ما يمثل الكتاب كما تقدم، وبيان أنواع من الشرك وأنواع من البدع وأنواع من المعاصي تقدح في التوحيد وتحبس طلب أهله. ومن جملة ذلك ما يتعلق بالتصوير بفعل إلى الكبائر التي تنقص كافر الموحدين وتعذبهم لغضب الله، عذبهم للنار. ولهذا يكره هذا الباب في هذا الكتاب، وهذا ما جاءه المطورين. والمطورون هم الذين يظاهرون بخلق الله في تصوير الحيوانات، سواء باليد او بأنجاله اذا كان مصور من ذوي الارواح، من ذوات الارواح من بني ادم او من غيره، فالطيور حيوانات اخرى. ولما كان التصوير من الكبائر وفيه من الوعيد العبيد، قال المؤلف رحمه الله ينزله في هذا الكتاب تحذيرا لاهل التوحيد واهل الايمان من هذه المعصيه التي تنقص ايمانهم وتضعف ايمانهم. الحديث الاول ذكر فيه المؤلف خمسه احاديث كلها صحيحه كلها عظيمه كلها مخرجه في الصحيحين ما عدا الاخير ابي فراد بن مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ومن افضل ممن ذهب يخلق كخلقه يخلق ضربا او يخلق حبه او يخلق سعيره متفق عليه. المعنى لا احد افضل العباره من اظلم يسامع لها النفس، لا احد اظلم من هذا العامل، من هذا العمل، من هذا العامل، والمراد التحذير والتوجيه من هذا العمل. ولهذا جاء في القران في المواضع ومراد له من القراءه الشريفه وتوضا من مكرم من مكرم يتبعها العلم، الا من الايات التي فيها هذا الاسلوب العظيم المحجب المنفذ من العمل الذي يخرج هذه الايات. وهكذا هنا يقول الله عز وجل: من اولا من ذهب يخلق خلقه من اول كتصويره فيخلق ذره، ان كان عندهم قوه فيخلق ذره من هذه الذرات المعروفه يكون لها خلاف هذه الدره من العقل والشم والمشي غير ذلك من خصائصها، وهي حيوان صغير لكن هي عجائب هذه الدره وغرائب، فان كان عندهم قدره فليخلق ذره ويقول او يخلق حبه لها شانها في الانبات ومثل الناس او كحيره، فاذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء مثل الحيوانات. فالمقصود من مخلوقة الرب التي لها خصائصها لا تتركها العباد، فالواجب ان يقف الانسان عند حد وان يتقي الله في ذلك وان يحذر ان يقع في محارم الله فيهلك ويخسر الدنيا والاخره. الحديث الثاني حديث عائشة: أشد الناس الذين يظاهرون بخلق الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والناس أشد الناس على الذين يظاهرون مصورون، وهو ابن عباس وغيره. والناس الآخر إلا على أن يصلي عدل يوم القيامة ويقال: ما فيما خلقتم
ومن حديث ما بات المسلم هنا حديثين حديث ما كل من قول به الناس ان الله يمس صبرها نسل عبده في جهنم حديثين من صبر اصلاح الدنيا كلها من صبر الروح التي لا ملك بها هذا الكلمه تدل على ان التكليف من الكبائر وقد اجمع العلماء على ذلك اجمع اهل العلم على ان تصوير ذلك هو اخر من الكبائر ومن المحرمات اذا كان له ظل اما اذا كان ظل له اصلاح الجدران والالواح والملابس والطراطيف فقال في هذا بعض التابعين واما ائمه اربعه والجمهور على انه محرم عليها كان له ظل وقول الجمهور هو الصواب فان الحي عامه تعمها ظل ما لا ظل ما لا ظل وتعم تصوير الشمس الى المعروف الان في الصواب وتعم فانها عامه وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشه ذات يوم فراى على وجد الله ست في تسويه حدث الغرب قال ان قال يقول عبد الله قيامه يقال فيما خلق والسكت ليس في شيء ويجلس تسويه الشمس ويدل على هذا ما وقع في رمضان من نحو الصوره التي في دور الكعبه واخر ما اعلم قدمه له حسام او غيره ومحى صوره التي كانت هناك المقصود انه يعم ما له ظل ما يظل له فالواجب الحذر بذلك وان ينتهي المؤمن عن هذه القادوره ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى يجب ازالتها وصرفها يقول الحجر الاخير لا تدع صور الا طردتها يعني ازلتها دمرتها واستنفق النحل ويتم بازالتها واتلافها ولا قدر مسجدا لمرتفعا من كملته لما يغنيها عن البناء على القبور لانه من وسائل الشرك وهكذا الصور من وسائل الشرك ولهذا وقع الشيء في قوله ياسى الصور لما قدر ودا صباعا ولم يدعو الصور لما وصلوا هذه الصور وانقضوها في مجالس اهلها دس عليه الشيطان ان هؤلاء لهم شان وانهم ينفعون من سال بهم الله وان توصل بهم وانه استقالهم واستقال بهم حتى وقع التساؤل الاخر فاصل الصور وسيله للشرك ان الله هاكم بخلق الله فبناء الخلوق كذلك وسيله للشرك وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس لما غيروا ولما بنوا وقع الشرك الواجب الحذر الواجب على ولاة الامور وعلى عامه الناس الحذر من هذه الاشياء والبعد عنها طاعة لله ورسوله وحملا من قطاع الناس الشرك الرسائل التي وقع فيها من قبلها من قوم نوح وغيره اما ما يتعلق بما وقع في الناس اليوم من الحاجه الى بعض الصور هذا يقيد بطيبه من باب الاكراه فاذا اضطر الى ذلك ومن باب الاكراه على الشرك يؤدي الى حميه النفوس او ما اشبه الى المقد يضطر اليه ولكن ذلك هو غير ظالم وغير كاره لهذا الشيء لا تجي الضروره اليه وهي ايضا تمنع دخول الملائكه كما الحديث الصحيح كانت هناك ليس فيه صوره ولا كلمه لكن يستطيع من ذلك ما يكون امتهانا ولم يستطيع ولا امتهان لكن يقتنع من امتهان في الجراس لا يمنع دخول الملائكه كما ان الكيد الذي للحرف والزرع والماكر لا يمنع دخول الملائكه لانه مؤمن به ويخاف به وهكذا ما قبل به ما يمتهن لا يمنع دخول الملائكه لكن لا يستطيع ليس من قبل الخبر لكن لا يستطيع البشاره فبسطه وليس ونحوها فبشاره هذا لا يمنع لانه يمتهن وفق الله جميعا وسلم على نبينا محمد وعلى اله
لا يجب ان يكون هناك
من يكون هناك من يكون هناك من يكون
هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من على 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 النار أظن ما ما لا بد أن يقع فيها لكن ما ذكرت عن رأتها قليل
يحمل
أحوال لا لا هو طول في أظن أنت بس إن شاء الله
سلام عليكم أنا رسالة بعض
السلام عليكم أنا بس إن شاء الله
من أظلم من على سيد ولا سرد في هاتي تعبير آخر من أظلم في هاتي أخر من أظلم
في
على قول هنا من أظلم من أهل أخلق خلقي
من أظلم من قبل لهم ما هي ناسك من قبل لهم كل هذا لا تحيف من أظلم أتدل على جدة التحيف
لكن النص الآخر كان هذا يقول لا أظلم منه والنص الآخر يقول لا أظلم منه
بمعنى من أظلم لا شرعة الشرع مبالغة الشرع معنى النفس
من قال من المعاصي ان الصوت الشرع فيه عكس من الحق
للظلم لا 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 المكابرة المكابرة هو صورة
الفيديو الآن هشف ما فيها تصور ولا شيء
الفيديو ما عندها وما عندها
يعني لا فعلية الشريف أسود ما في صورة عبدا ولا شيء
لكن فهمت
شيخ أجل بعض الناس أن صوت الصويق في الزمن الماضي
اليوم تبدأ اليوم تبدأ
يقولون تطور
تطور فتطور تطور معنا
إذا كانت الصورة تنفيذون
هذا الحمد
بعض يقومون الجمعين بالتصوير فجيب بعض الحيوانات والطيور ويحمسوها ويحفظوها في الجمعين
هذا ما ينبغي الأحلام
كيف
نعم هذه ضعف ما يبغي
نعم هذه
لا بدي لا بدي يحتجبها بعد ذلك في أطوار
نعم
وقد يعتقدون فيها أيضا ثم يعتقد عن الناس إذا كان عايزين كمنا كذا ما في رغبها هل
يتكون الله شكرا لك تقبيل المساء تقبيل المساء
شكرا لك يا كما خرجت حديث حاجة السلام عليكم
السلام عليكم أنا المشكلة الحياة
سجلت يعني ربي بعض الإنسان ثم يصلي ولا يصلي
ما ضايف يا إنسان
لا هو ربي
الله تعليمي
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم قنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار
قال رحمه الله باب ما جاء بكثرة الحلف أراد المؤلف بهذا بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة والأمر الثاني الكذب فإنما كثرت إيمانه وقع في الكذب فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الإيمان ولهذا قال سبحانه واحفظوا أيمانه هذا الأمر الوجوب يجب حفظ اليمين إلا من حاجة الله المؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية أو عند خصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكفي منها. فإذا متى أكثر وقع في الكذب ووقع في التساهل وظن به الكذب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث واثرا عن إبراهيم. الحديث الأول عن أبي عندك
نعم
عن ابي هريره
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول الحلف
منفقه ابي هريره رضي الله عنه انه قال الحلف منفقه للسلعه منفقه للكسب والانفاق منفقه للربح. والحديث هذا رواه الشيخان حديث عظيم صحيح يدل على ان كثره الحلف من اسباب الوقوع في الخطا، فهو يعتني باليمين ليثق السلعه ولكنه يقع في الخطر وهو محض كسب وقلة البركة. فالحلف منفقة للسلعة يعني مدرج لها، يحلف والله أنا عارف كذا والله نسوى كذا والله أنا طيبة والله والله والله، يور الراغب يور الناس الذين يشمون منه ربما قدحوه فاشتروه، ولكنها منحقة للكسب منحقة للربح الذي يتعاطاه بسبب تساهل في هذا اليمين. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إذاعه والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته في الحديث الكامل إن شاء الله. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، يدل على أن التنفيق أشياء قد يقع بالكذب وقد يقع بالصدق، لكن كثرة الأيمان توقع بالكذب وربما جره الطمع وساقه الطمع إلى أن يكذب، فالواجب الحذر. ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة ومن أسباب الوقوع فيما حرم الله، فليحذرها المؤمن. وهكذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الفيمط الزاني، الفيمط يعني شيخ أسمطه الشيخ، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر مع فقرة يتكبر. الغني قد يتكبر لأجل المال، ولكن فقير شيء يدعو إلى التكبر إلا أن فجية الله وشيء استقر في قلبه نعوذ بالله. نعم. وورد أن جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا في حذر من هذه الخصال، وان الزنا قبيح ومنكر ولا سيما من الشيخ فانه اكبر واقبح. الشاب قد يؤوب الى رشده قد يتوب، ولكن الشيخ ما الذي حمله الا ان هذا الشيء استقر عليه وبقي في قلبه وعاش عليه نعوذ بالله من ذلك. تكون الجريمه اعظم واكبر وكبير وفرق اكثر وليس مشد. وهكذا العائل الفقير الغني قد يتوب وقد ينتبه اذا زال ماله، لكن هذا الفقير لماذا يتكبر؟ هل يدل ان الداعي في قلبه كبير؟ قال العلماء: وهذا يدل على عظم الذنب مع قله الداعي وضعف الداعي، فان الدعوه الى الشيء من اسباب ضعف الدعوه الى الفاعل الى الدماء. والشاب اقوى، فاذا كان يعتاد الزنا مع ثيبته دل على انها فجيه كله وانها شيء مستقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا العائل يتكبر مع فاقره، هذا يدل على ان الكبر سجيه كله وانه صفه كله نسال الله لا هي ملازم. وهكذا الرجل الذي جعل الله في ضاعته هو الشاهد الذات ما يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه، هذا فيه وعيد على هذا العمل، وما ذاك الا لان هذا العمل يجره الى الكذب ويوقعه في الحرام، اذا اعتاد ذلك واستكثر من ذلك وقع في الكذب. وهكذا الحديث الثالث حديث عمران القصير رضي الله عنه يقول: خير امتي قومي ثم لن ينولهم ثم لا يلونه، يعني القرن الثاني والثالث. قال عمران: فلا أدري أنا ترى بعد قرني مرتين أو ثلاثة، لكن المحفوظ مرتين فقط، هذا المحفوظ في الحديث عمر رضي الله عنه كما رواه أحمد مسلم، وفي الحديث ابن مسعود كما هنا: خير الناس قرني ثم لا يلونه ثم لا يلونه. قال الحديث عمران: ثم إن بعده القوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون وينظر للسلم. يتغير الاحوال بعد قول المفضل الثلاث، يتغير الاحوال حتى توجد الخيانه ويوجد عدم وهاب النمر ويوجد شهاده الزور، يعني تكثر بعد قول المفضل اضاعه الايمان وغلبه الجهل وكثره الاخلاق الذي تضر غلطته. فلهذا يوجد شهاده الزور يشهدهما استشهد كذبا لطمع او قرابه او عداوه، ويخون ولا يؤتمن في امانته وفي سائر أمور في ضعف الإيمان أو عدم الإيمان وينذر ولا يبالي ولا يوفي، ينذر الطاعات ولكن لا يوفي. اللهم اجعل المؤمنين في قول يوفون بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر يطيع الله فليطيعه. الواجب الوفاء بنذر الطاعة وعدم الوفاء بنذر المعصية. من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، والنذر لا ينبغي، النبي نهى عن النذر قال انه لا يأتي بخير. من لا تنذر فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج من البخيل، فلا ينبغي النذر. ولكن إذا نذر طاعة فعليه الوفاء، فأن ينظر الله أن يصلي كذا، أن يصوم كذا، أن يصدق بكذا، فليبر في يمين في نذر. إذا كان نذرا يوافق الشر طاعة لله عز وجل. أما إذا نذر أن يشرب الخمر أو يعق والديه أو يقطع الرحم أو يقطع الطريق، هذه نذور باطلة لا يجوز الوفاء بها. والصواب أن لا يكفر جميعا، ولا يجوز الوفاء بهذه النذور التي هي معه. لحديث مسعود وقال يرفع في مسلما، يعني بسبب إقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمها يغلب عليه مسلما، يعني سما للأيتام ليعظم الغفلة وكثرة الشهوات والنعم يكفر مسلما. وهذا واقع في الناس، ولكن لا يلزم أن يكون كل من كان سمينا يكون عاصيا، لا قد يقع السمن فيه ناس طيبين، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يغلب على الناس يكفر فيهم بسبب إقبال الناس على الدنيا كثرة التنعم بها يكثر السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر. وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض وقلة الاستعداد للآخرة، فلهذا تعظم الأبدان ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية. ولا يلزم من هذا كما تقدم أن يكون كل سمين فيه شر، لا، قد يكون سمينا وقد يكون من كثيرة في الناس كما وقع في الأولين. وفي حديث مسعود خير الناس في قرني، هذا عم الناس كلهم، خير الناس الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، ثم لن ينو لهم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم تشق شاته أحد يمينه ويمين شاته من قلة مبالاة واستهتار وعدم مبالاة بالأيمان والشهادات، لا يبالي يشهد أو يحلف لقلة إيمانه وضعف إيمانه. أما المؤمن لا، يحلف اليمين يحلف الشهادة ولا يشهد إلا عن صدق ولا يحلف إلا عن حاجة. قال إبراهيم يعني النحعي، إبراهيم يزيد النحعي تابعيا صغير رحمه الله، يقول لو كانوا يرجبون على الشهداء والآثام والصغار، إن كان السلف يؤدبون أولادهم إلى الشهداء أشهد ويحلف ويقول عهد الله يرجبون حتى لا يعتاد هذا إذا كبر ويسأل عليه الأيمان الهاجرة والعهود الظالمة والشهادة الطائرة الربيعة، يعني يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يتخلوا بهذا إلا على بصيرة، لأن الصبي إذا اعتاد هذا بسببه قد يستهان به بكبر ولا يتحرى الصدق. وهذا من دلائل عناية السلف بالأخلاق الفاضلة وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة والصلات الحميدة. وهذا هو الواجب على المؤمنين، أن يربوا أولادهم على الأخلاق الفاضلة ويعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله عز وجل، وحتى لا يتساهلوا بما يجب الصغار أو يجب السنان. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
خير رجل الحرام حلف لمرأته أنه بأن قال عليه حرام وقال عليه حرام الصلاة، أنه إذا قلت في هذه المنطقة ثم صعد لمسلحة فما يلزمه أن هناك حق بين الجمع بين اللفظين حرام الصلاة أو قال أحدهما.
وين رأتيه؟
ها؟
وين رأتيه؟
لا لا المرأة في بلد هنا
وصدق قصدي
قصدي أن يعني زعل الجماعة موجودين معه وآخر منه لا يبقى معه في هذا
البلد. هذا منع نفسه من الجنة ولا قصدي راجع عليه؟
لا لا بس منع نفسه من
الجنة.
نعم.
بس هذا قصده؟
نعم.
هذا لا بالنية عليه كفارة كبيرة على هذا المشهد. طبعا كان تستنزل أن تسلطه. هذا هو الصواب.
يا رجل له جدة كهأس اسمها رمالة وماذا يسأل هل يدعو الله سبحانه وتعالى لها
تدعي المغاسب ودجارك هذه كذا
تقول إذا كفر المسافرون يعني سيحدث لهم كذا وسيحدث كذا
لا 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 يدعى لا يفعل تدعي المغاسب
ما مقدار أنا ثلاثة سنة
نصفع تسير والتقريب.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فانهم ابوا فاسالهم الجزيه، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، باب ما جاء فيه من تعظيمهما والتحذير من إخفارهما والتحذير أيضا من جعلهما للناس، لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إخفارهما، فليس لولاة الأمور أن يجعل للناس ذمة الله وذمة نبيه، ولكن يجعل لهم ذمة الأمير، ذمة الرئيس، ذمة الملك، ذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه، وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة نبيه، هذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان، ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا كتاب التوحيد، لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيمان من كمال التوحيد، ولأن إخفارهما نقص في التوحيد ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان ووسيلة للتلاعب. قال الله تعالى: وقفوا في عهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم أحدا فأوفوا، فلو جعل ذمة الله ذمة نبيه فهو أن يوفي، وإن كان أخطأ إذا ذمة الله ذمة نبيه، لكن عليه أن يوفي بذلك، وعليه أن لا يخفر، والإخفار النقص، هذا هو الإخفار، أخفار نقص وغدر. فإذا جعل ذمة الله ذمة نبيه فهو يجب عليه أن يوفي وأن لا يخفر ولا يغدر، ولكن ليس له أن يجعل ذمة الله ذمة نبيه كما تقدم. وهو جاء في الأيمان لا تنقلوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقلوا العهود بعدما وكدتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة، بل أوفوا، قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غالب يوم القيامة لواء إن جسته يقال نادى عليه هذه غدا فلان بن فلان، هذا وعيد عظيم يدعو وجوب الوفاء بالعهود وتحريم العهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ابو بريده بن فصيل الاسود رضي الله عنه المفرد في صحيح مسلم، قال عنه انه كان اذا بعث بعثا او امر امير على جيش وصله بتقوى الله، اذا امر امير على جيش سيئا فانه يتصلب، اذا بعث بعوثا من الجيش او الامراء كان يوصيه بتقوى الله، فانه يوصي الامراء والجيش بتقوى الله، ومن ماءهم يوصي خيرا، يوصي الامير بنفسه ليس بتقوى الله، ويوصي ايضا من ماءهم يوصي خيرا، يقول لها اتق الله فيهم وفق بهم احل حاجاتهم الى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول: اذا لقيت عدوك من المشركين فادعه الى ثلاث خصال او خلال، كيف من الراوي فقط خصال او خلال، لا معنى واحد الخلال، لكن من باب عنايه الرواه وتحفظهم وحرصهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله. فإن يتهم أجابك إليه فاقبل بهم وكن فعلهم. ادعوهم أولا من الإسلام. ادعوهم أن يسلموا ويعبدوا الله. إذا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عرف الله. ويدعوهم بالإسلام. هذا هو المسلم. بدعية الكفار كما نمر المعلم بعث جمع. يدعوهم إلى هذا. هذا هو المسلم. إذا دخلوا في الإسلام علمهم أركان الصلاة وغيرها. إذا نرجع بولا في أجابة الجهاز فدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. من الأعراب إلى دار المهاجرين. وأخذها وأخذها من يتحول منها فلهم المهاجرين وعليهم على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا فأخذهم أن يكون كعراب المسلمين. يجي عليه حكم الله في أوائل النواهي ولا يكون له بغني له في شيء إلا يجاهد مع المسلمين. من قام بقى في الأعرابية لا يكون لحق بيت المال ولا يكون لحق فيما يحكمه غنائم حتى يجاهد. فإن أبوا أن تدخل الإسلام وأبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأسلموا فاسألوا الفدية الثالثة خصلها الثالثة. فإن أبوا من أجابوا إلى الفدية فاقبل بهم وكف عنهم يبقون على دينهم. وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال الله عز وجل إشراك براءة قاتل الله من الله ولا من الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدود الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أن يدوا وهم صاغرون. ولما عيدت فيه السنة بالكتاب جاء السنة مطلقة وجاء الكتاب مقيدا فالسنة هنا مقيدة بالكتاب العظيم. وقد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجوس ألحقهم بهم وجعلهم اليهود والنصارى في أخذ الجزية فقط لا في حل الطعام والنساء ففي أخذ الجزية فقط. فاستعن بالله وقاتلهم هذا فيه وجوب الاستعانة بالله وأن المسلم يستعين بربه في قتال أعدائهم ولا يعتمد على قواهم وأنفسهم لا فهذا يستعين بالله ويسأله النصر ويضرع إليه ويستقيم على دينه حتى ينصره سبحانه وتعالى. ثم بين له ماذا إذا حصل أهل الحصون وإذا حصل أهل الحصن ما رضيك أن تجعل أمة الله ذمة الحصون الأبرياء والقلاع المحلات المبنية كانوا يتحصن فيها الفتاه في الغالب ما يكون مع الاعراب الغالب اهل الفتاه يكون في الحصون يعني في المحلات المحصله من قرى واشباهها ومدن واشباهها. فارادوا ان تجعل ذمه الله ذمه نبيه فلا تعلم ذمه الله ذمه نبيه ولكن يعلم ذمه ذمه اصحابك فانكم ان تخفوا ذمتكم وذمه اصحابكم اهل من ان تخفوا ذمه الله ذمه نبيه. هذا من الرباعي أخر يخبر من أعلى ما يعلم وأخر ما يكرم. فالإخبار مصدر أخر مثل الإعلام مصدر أعلن الإخبار مصدر أكرم. والإخبار هو نقل العهد إخلاف الكفر بالإسلام فإنه الحماية والنصر. وقد كفره يكفره ويكفره إذا حماه ونصره. فالإخلام لفلان يحميه من ينصره ويحوطه فإذا جاءت حيث أزالت حماية أزالت حماية ونقض عهده ولقد خسره يخروه إذا حماه ونصره. وخسر القوم الذي سمعه هو الذي يحميه. كانت العرب إذا جاءت في بلاد غير بلادها أخذوا كثيرا من قبيلها حتى يحميهم من جماعته ويأمنهم من جماعته يسمى خفيه والحامل. والمعنى أن الواجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا أن لا يكفروا ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمة الله ذمة نبيه بل يجعلوا ذمتهم لأنهم إذا وقع عنهم الإخفاق صار في حقهم أسهل من الإخفاق بذمة الله ذمة نبيه. وإن كان هذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن بعض الشر أشد من بعض بعض الكبائر أشد من بعض. فالإخفاق والقدر في ذمة الله ذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإخفاق والغزي في ذمته وذمة أصحابه وإن كان كلاهما لا يجوز. وهكذا لا يجوز على حكم الله إذا قال أنزلنا على حكم الله من حصولهم بل يقول أنزلكم 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 على حكمي وحكم أصحابي ولا بأس يقول أنا أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع ولكن لا أستطيع أقول حكم الله لأني قد أغلط زنا قال الإنسان لك أنا أبي أستطيع حكم الله أم لا الإنسان قد يغلط في حكمه فلا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي انا انظر واجتهد ونفذ من الشعر من باب الخيطه لئلا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويحكم بحكم الله ويثق حكم الله ويكون بهذا قد كذب على الله من يقول حكم الله ولهذا قال فانك لا تدري اصيب حكم الله ام لا هذا الباب امر من الملك الخيطه ثم امر في الذمه بذلك فيختاره ذمه الله اشد وغلطه في حكم الله اشد غلط حكمه اسفل وهذه هذه من باب الاداب الشرعيه في اعطاء العهود والمواثيق وفي ايثار العدو على الحكم يكون على حسب العبد وعلى اجتهاد ولي الامر وما يراه موافقا لشرع الله لكن لا يقول ان هذا الذي يقوله حكم الله لان قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
رحمه الله. باب ما جاء الإحسان على الله. الباب ما جاء من الرعيف فلما كان الإحسان على الله جرأة على الله ونحن في التوحيد وضعف في الإيمان ذكره المؤلف هنا لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان وترك ما يكون في نفس الإيمان. عن جندب بن عبد الله البجل قال جندب بن الحداد وقال جندب بن الرداد لغتان وجندب بن عبد الله بن سفيان البجل رحمه الله أن رجل أن يسمى أن علي يسمى أن رجل قال والله لا يغفر الله لفلان ولم يخفي عن من قبله أن رجل قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي لم يحلف عليه تألي حلف والعلي يهمني من ذا الذي يتألى علي أن لا يغفر الله لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم الصحيح. هذا معناه الحديث هنا تألي على الله يستعان عليه انه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا والله لا يغفر الله من فلان والله لا يدخله الجنه والله لا يوفق نحن هذا منه لا يشرك ليس عندك علم من الله وليس عندك حق عليه الواجب حفظ اللسان والخطر والحذر من اخطائه لان اللسان خطره عظيم قد يتكلم في هذه الكلمه من اسخاط الله ما يمكن هذا لا يجلب بها في النار ابعد ما بين نفسي وضوء الله سبحانه الله كما جاء في الحديث وهذا من هذا الباب وليس ابا لك به ولو كان صاحب المعاصي لا تقل هذا الكلام ويخشى عليه اخاف عليه اللهم اهده تقله بالهدايه اما ان تقصر الله لم يدخل الجنه ولا يغلها غلط منه ان ربك حسنها قد يغفر الله وقد يغفر الله عليه وانت لا تدري. الحاصل ان هذا من ظلم الانسان ومن جور اللسان ومن خطر اللسان الواجب الحذر والرقص في التقييد ورقص في الايمان. وفي هذه الجوره ومن قال رجل عابد يعني حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على عن هذا الكلام السيء هل يزيد الانسان قد يغار غيره فاسده قد يبتدئ بها على الله قد يكون عابدا غيورا لله لكن تطع غيرته في الاثم قد يكون غيور فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الكلام قد يكون غيور فيامر بمنكر وينهى عن معروف على غير بصيره قد يكون غيور فينكر منكر على غير بصيره يعبد من تقيد بالحدود الشرعية وغيرها إن كان منكر يعبد الحدود التي حدها الله تلزمه ويتعداه. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته يعني هذه كلمة أوبقت أن أهلك دنياه وآخرته لأنها خطيرة حيث قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله قد غفرت له وأحبطت عمله لما جاء الشرع على الله هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من الجرأة على الله وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه كما في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يزيد بها أهل النار أبدا من غير أسئلة صلى الله عليه وسلم صحيحين. الله يزيد بها 70 خليفة ويقول الله إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يتبين فيها
يكتب يعني لا يتربى فيها، يكتب الأولويات خطأ إلى يوم القيامة. فالواجب على المؤمن على طالب العلم على غير الله أن يتثبت ويحفظ لسانه ولا يتكلم إلا عن مصيرة ولا يعمل إلا عن مصيرة.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
في هذا الباب التحديد من الاستشفاع بالله على خلقه ذكره ضمه هنا من ذلك كلام الإيمان. هذا كتاب أنبت ببيان تحريج الله والأخلاق وبيان حديث الشرك وورائه وسائله هذه البدع وتحريج المعاصي والتنقص التقييد والتنقص الثوابة. هذا ما تنقص ثواب التقييد، ولهذا ذكره المؤلفون رحمه الله لأنه من وسائل الشرك والتوكل الشفاء بالله على خلقه. لأنه فعل الله له بذلك فلا يستشفع بالله على خلقه، هو سبحانه فوق ذلك هو اعظم من المراه. ولهذا قال الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. اللهم ان يستشفع بالله عليه. هذا حديث ابن مطعم رضي الله عنه انه صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس قال: يا ابنك تامل وقطع اهل وقطع السبل ولولا هلكت الاموال وقطع السبل ان كان يجد وقعت تستشفع ربك ويستعلن الى ربك ويسقيها وغيث فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فاستشفع هذا عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله سبحان الله، فعل الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من فوق. قال يبين أنه لا يجوز أن قال استشفع بالله عليك فلان، ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق، ويقال: يا فلان استشفع بك بفلان عليك، ما في ذلك. أما على الله لا، ويقال: استشفع بالله عليك فلان، يعني شأن الله له من ذلك، ومن شأنه يستشفع به. المشروع إليه هو مشروع أعظم، هو لا يليق، الله فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد أن يستشفع بالله على خلقه، ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضعه إليه في حاجاته. أما المخلوقين فلا يستشفع إليهم بالله، ويستشفع إليه ببعضهم بعضا، يستشفع إليه بأبيه بأخيه بعمه إلى يعز عليه أن يعطيه كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه ذلك. وهذه العادة صلى الله عليه وسلم إذا سمع ما يكره قال: سبحان الله سبحان الله، أو الله أكبر الله أكبر. وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يقولون ذلك. وإنه لما قال بعض الصحابة: يا ذاك الله كما ذاك الله الله أكبر الله أكبر، مثل أن نفسي ذلك كما قال: فليتجلى الله كما له تعالى. استعظم هذا لأنه من طلاب الشرك، استعظم هذا وحذرهم منه بهذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحذير. ثم قال: الله أكبر، يبين أن هذا الأمر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، قال: أن تكبرنا. إني لأرجو أن تكون خلفها إذا تكبرنا، قال: إني لأرجو أن تكون شطرها إذا تكبرنا. من بعد تعظيم هذا الأمر وانفراح به الطويل، فهذه التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه النهي عنه. فيقال: سبحان الله والله اكبر عند هذا وعند هذا، عند المحبوب فرحا به وعند المكروه اثما له. ومن هذا نستهين بالله على خلقه من باب الانكار، وبهذا انه لا يليق ان يستهين بالله على احد من سبحانه وتعالى.
باب ما جاء في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ويقول بعض حماية النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد يسد في طرق الشرك، تقدم في أجل الكتاب ما لم يزال في حماية النبي على التوحيد يسد في كل طريق يوصل إلى الشرك. فالباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، وأن الخمح إلى التوحيد ونبى التوحيد هي الأعمال، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغني فيها، لأن هذا من وسائل الشرك. وهنا الحماية من التوحيد من جهة الأقوال، وأيضا من جهة جناب التوحيد وجنابه من أمه. والباب الثاني هذا في حماة، والحماة غير خارج عن الذات، وهذه التوحيد أبلغ يتعلق بالحماة ويتعلق بالأقوال، وهذا التوحيد يتعلق بجزء التوحيد بجنابه من جهة الأمه، وتتعلق بالأفعال وتعم الأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حماة التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا على الحضور، حمى جنابه وحمى ذات التوحيد وحمى حماه من جهة القول والعمل، حتى لا يقع الناس في السلف وحتى لا يجلو منه ولا يقلب منه. وهذا من كمال البلاء، من كمال البلاء وكمال البلاء أن يكون الداعي يحذر من السلف ومن ذكائره وذرائعه الموصله اليه. يقول عبد الله بن السخير، وعبد الله بن السخير صحابي من بني عامر، اتى في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوه يا سيدنا، قال انت سيدنا، قال اسجد الله تبارك وتعالى. من باب التواضع خوفا عليه من الظلم، يقول له سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام، لكن قال هذا لهم سيد الله من باب التواضع ولئلا يقعوا في الظلم. وهو يدل على انه لا خطبه من كان انت سيدنا ينبغي ان يقول لا انا اسجد الله، حتى لا تقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء من الترفع والتعاظم، فلا يخاطب انت سيدنا. فاذا قال له قائل ذلك ينبغي ان يقول يا اخي لا تقل كذا، يا اخي هذا فلان كما قال النبي انت سيد الله تبارك، من باب التواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التشدق والتعاظم. ثم قال يا ايها الناس، فقالوا انت علينا قولا، قال يا ايها قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستلزمنكم الشيطان، ولا يجركم الشيطان الى ما لا ينبغي، ولا يستخدمنكم جليله الرسول من جلي الرسول، لا يستخدمنكم الرسل الى من بعثكم في جره الى الشرك وجره الى الغلو. فجمع الاقوال المعتاده يا ابا قاسم يا رسول الله يا نبي الله، ودعوا عنكم الاقوال التي قد تفضي الى الغلو. وفي حديث انس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يطعنكم في الضلاله، قل محمد عبد الله ورسوله، لا يحب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزل الله عز وجل، فان الله قال يا ايها الرسول يا ايها النبي، اصحاب يساد عبده هل ان انزل عبد عبده الكتاب، فيقول يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. ونقول هذا سد الذرائع، انك قد توصل الناس بالتفاهم الى الشرك، فانهم اذا قالوا لا انت سيدنا واتوا بالاذان الكثيره التي ياتي بها الناس الان لهم، قد تجرهم الى ان يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستعيذوا به ويقولوا فيه ما يعلم الغيب، كما فعلوا كما قال صاحب الضده يا اكرم الخلق ما لي من امير سواك عند حول الحاج العملي، ان لم تكن في معادي اخذا بدي فضل والا فقل يا سلاك القدم فان من يجدك الدنيا وضرتها ومن علمك علم الله هو القلم، هكذا وقعه في هذا الله، حتى قال في حق النبي انه اللي ينجي يوم القيامه ويأخذ بالناس يوم الناس يوم القيامه، وان من لا ينجيه النبي لا ينجي، هذا من اعظم الغلو وقد اصيب رسول الله. وحتى زعم ان من جود النبي الدنيا وضرتها، من جود النبي الدنيا وضرتها وهي الاخره، ومن علومه علم الله هو القلم، يعني على مثل على كل شيء، والدنيا هي في قبرته والاخره في قبره، كل هذا من الظلم الفاسد الخبيث والكفر البواح، اعوذ بالله. المقصود ان الواجب على المؤمن ان يحذر سر لسانه
وأن يتقصد في قومه لا مع الرسول ولا مع أهل عليه الصلاة والسلام، يعني بالتأدب بالأدب الشرعي في أقواله وأعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم، حتى يتقيد بالأمر المشروع، وحتى لا يقع في غيره الذي يقع فيه اليهود والنصارى وأخرهم، حتى عدد أنبيائهم وحتى استغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم، وحتى عدد علمائهم فيوقعوا الشرك الأكبر وذنب الله لله.
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض.
وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة، وذكر الآية الكريمة باب قول الله تعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميع قدرته يوم القيامة والسماوات والقيامة والعيون سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته سبحانه وتعالى، وأنه الخلاق العليم، وأنه يطوي السماوات ويقبل الأرض جل وعلا، فدل ذلك على إذا بقدر سبحانه وتعالى. ومن كان بهذه المثابة هو الحي بأن يعبده ويطاع ويعظم، وهو الذي له ثمان في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الصفات العليا والأسماء الحسنى، وهو سبحانه الخلاق الرزاق، وهو سبحانه أيضا المستحق العباد. وجميع انواع التوحيد ثابت بالله سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وهو الحكيم الخبير سميع البصير العلي القدير الحميد المجيد الموصوف بالصفات العليا وبالاسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ولذلك يعلم انه ايضا مستحق العباده، وانه لا يستحقها سواه لكمال قدرته وكمال علمه وكمال اسمائه وصفاته. ومن كان بهذه المثابه فانه يستحق ان يعبد ويطاع، لانه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء والرزاق العباد وقايم بحاجاتهم وأحلامهم. وفي هذا الحديث حديث مسعود رضي الله عنه أن حبرا من الأحبار يقال حبر بكسر يقال حبر بكسر، والحبر العالم حبر من الأحبار يعني عالم من العلماء، ويفتح عليه يقال حبر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من علماء اليهود وأثر أنه نجد في كتبنا في التوراة أن الله أسلمت على إصبع وأرينا على إصبع وإن على إصبع وسجع على إصبع وسامحك على إصبع وفي الناس الأخوة الجبال يسجع على إصبع وإن أسر على إصبع وسامحك على إصبع وهي أنه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على أقرب الحلفة جل وعلا مع عظمتها وسعتها هذه السماوات مع عظمتها وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر والإبال وهذه المخلوقات العظيمة هو سبحانه وتعالى يحملها بيده جل وعلا على أصحاب الخمسة ويهزها ويقول أنا الملك أنا الجبار أنا الجبارون أنا المتكلم ويقول أنا ملك الأرض هذا كله يبين لنا عظمته وقدرته العظيمة ولهذا ضحك النبي تصديقا لقول الحجر ثم مثل الآية وما قد ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها تصديقا له وفي هذا إثبات صفات وأن له يمينا وشمالا وأن كل كتاب يمينه والحج الأفضل في كتاب الرب يمينه مباركا ثم احداهما يمين وثم احداهما شمالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين مباركه ليس في شيء منها نقص وكذلك الكف نصف السبع وهي في كف الرحمن التي هرجله بيد احدها هذا يبين عظمته سبحانه وسعه جيبه وكبريائه وانه خلاق عظيم وانه غاي عظيم وانه مالك بكل شيء وانه يستحق ان يعبد جل وعلا دون كل ما سواه من كان بهذه الصفه وهذه القدره وهذا الكمال هو المستحق ان يعبد ويطاع ولهذا خلق الخلق ليعبدوه وامرهم بذلك في قوله سبحانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الناس اتقوا ربكم وارسل الرسل بهذا الامر وبين اسماءه وصفاته لعباده ليعظموه ويجدونه وينقادوا لايامه وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا مناهي سبحانه وتعالى.
وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا الحديثان من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلو ودفع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يسود فوق العرش فوق جميع الخلق وأنه في كل مكان والأدلة على هذا أكثر من أن تحفظ من كتاب السنة وقد جاء القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما أشهد لهذا وأنه سبحانه فوق العرش بثلاث مواضع لا يفي السوى في غيرها هو عيسى من توفيق ورافع كريمين ورفعه الله اليه ويرسل رسائل في ايات كثيرات وهكذا السنه ومن لا يسحب المسعود تعالى وحيه صحيح سيد حي العباس حيث كان في ثلاث بعض الانقطاع لكنه منجلس ان بعض اهلها عنه بالانقطاع ولا غير ايات اخرى بين السماء الدنيا والسماء في الاحدى وسبعين سنة أو ثمانية سنة أو ثلاثة وسبعين سنة قال بعض أهل العلم الجمع بينهما أن السير يختلف وأن 500 عام في النظر إلى سير الأحمال وضجيج الأقدام السير العادي وغير 70 سنة ونحوها بالنظر إلى سير الغرب السير الخفيف فإنه يكون مقدار سدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات أو حول ذلك. الحاصل أن هذا
على كل تقدير يدل على علم الله جل وعلا وفوقه سبحانه وانه فوق العرش وانه قدم الى الفوق وانه لا فاعل في الامان بني ادم بعلمه وفضله سبحانه وتعالى لا فاعل في الامانه وهي الدلاله على ارتفاع هذه المخلوقات وسعه ما دونها من هذه المسافات العظيمه وربك هو خلاق العالمين جل وعلا وخلقت انها شان عظيم هذا الغلاء لبيان عبد بين السماء وهكذا بين كل سماء فهو كان خلف عام من الحاج المسعود او كان في سقنا عشر فجوات من العباس النظر الى سيد الفرد والمراه المستعجله ويدل على سعه ما بين هذه المخلوقات وبعد ما بين هذه المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى اعظم منها واكبر جل وعلا فهو المستحيل ان يعبد ويعظم مع الايمان بعلمه ورقيته انه لا تفعل خالق سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر واخفى ولا يزال عنده شيء ما احسن من فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى ان الله الجميع اللهم
بهذا أيها الإخوة ينتهي شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.